بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه خير الجزاء، واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه جوامع الأخبار الحديث 30 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث من رحمة الله عز وجل بعباده أن ما اعتادوه من الأعمال الصالحة إذا حيل بينهم وبينها بعذر شرعي من سفر أو مرض أو شغل أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل يكتب لهم أجر هذه الأعمال ولو كانوا نائمين على فرشهم. هذا من رحمة الله أن الإنسان إذا اعتاد العمل الصالح ثم حيل بينه وبين هذا العمل بسبب مرض أصابه فأقعده عن العمل، أو بسبب سفر، أو بسبب انشغاله بأمر من الأمور، فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذه الأعمال حتى لو كان نائما على فراشه. فرجل مثلا من عادته أنه يقوم الليل ويصوم الأيام الفاضلة، أو يصوم يوما ويفطر يوما، يعود المرضى ويشهد الجنازة ويفعل الخير ويعين الناس، وقد سلك وقد ضرب بسهم في كل طريق من طرق الخير، ثم إن الله عز وجل قدر عليه المرض فأقعده وحبسه في بيته، يكتب الله له أجر هذه الأعمال كل يوم، كأنه قائم، كأنه صائم، كأنه عائد، كأنه متبع للجنازة، كأنه فاعل الخير. وهذا من رحمة الله عز وجل. وكذلك أيضا من شرع في العمل الصالح، من شرع في العمل الصالح ولم يتمكن من إتمامه لعذر شرعي، فإن الله تعالى أيضا يكتب له أجر هذا العمل كاملا. ولهذا قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكنه لم يتمكن أيضا من إتمامه، فإن الله تعالى يكتب له أجر هذا العمل. فعندنا أمران: الأمر الأول أن من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولم يتمكن منه كتب الله له الأجر كاملا. وثانيا أن من اعتاد العمل الصالح ثم لم يتمكن من فعله أصلا بسبب مرض أو سفر كتب الله له أجر هذا العمل. وهذا يدعونا أيها الإخوة، يدعو الإنسان إلى أن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة. فما دمت في زمن الشباب وزمن القوة وزمن النشاط وزمن الفراغ، فاحرص على أن تستكثر من الأعمال الصالحة. وقد تقدم لنا أن الاستكثار من الأعمال الصالحة فيه فوائد متعددة. أولا، أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان، فيزيد الله عز وجل إيمانك بكثرة الأعمال الصالحة. ثانيا، أن الأعمال الصالحة سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثالثا أيضا أن الاستكثار من الأعمال الصالحة سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الله عز وجل يفرج عنك متى حصل عليك هم، أو يفرج عنك متى حصل عليك كرب. فالأعمال الصالحة سبب لتفريج الكربات وزوال الهموم والغموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن عمل أعمالا صالحة حال رخائه وحال صحته وحال نشاطه، ثم إنه وقع في كرب وفي هم وفي غم، يفرج الله عنه هذا الهم، وينفس عنه هذا الكرب، ويزيل عنه هذا الغم بسبب أعماله الصالحة. أيضا الأعمال كالاستكثار من الأعمال الصالحة سبب لثبات الإنسان على دينه. القلوب أيها الإخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء كيف شاء. من أسباب الثبات على الأعمال من أسباب الثبات على الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة. فأنت إذا أكثرت من الأعمال الصالحة كان ذلك سببا لثباتك على الإيمان. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، والذي يوعظ الإنسان به هو أحكام الله عز وجل ومنه القرآن، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة سبب لوقاية الإنسان من الفتن. فنحن الآن في زمن فتن شبهات وفتن شهوات. ما الذي يقي الإنسان بعد الله عز وجل من هذه الفتن؟ من الوقاية من الفتن الاستكثار من الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالله الله في الإكثار من الأعمال الصالحة حتى تنال هذا الخير وهذا الفلاح وهذه الفوائد العظيمة الجليلة.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا يقال جنازة ويقال جنازة، فبعض أهل العلم لا يفرق يقول جنازة وجنازة، وبعضهم يفرق ويقول الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. فإذا قيل جنازة فالميت على النعش، وإذا قيل جنازة فهو للنعش. عندنا الآن الميت إذا كان على النعش هنا أعلى وأسفل، فالأعلى الميت يقال جنازة، والأسفل النعش يقال جنازة. لكن أكثر العلماء على عدم التفريق، وأن الجنازة تطلق بالكسر بكسر الجيم، تطلق على الميت على النعش. يقول أسرعوا بالجنازة، وهذا شامل للإسراع في تجهيزها وتغسيلها وتكفينها والمشي بها ودفنها، والصلاة عليها والمشي بها ودفنها، فهو شامل لكل ما يحتاج إليه الميت. فإذا مات الميت فالمشروع المبادرة بتجهيزه، المبادرة بتجهيزه. إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك ما إذا مات فجأة، إذا مات الإنسان فجأة فإنه ينتظر حتى يتيقن من موته، وهذا في الزمن السابق متصور، لأنه قد يصاب الإنسان بإغماء فيظن أنه قد مات وهو لم يمت، لكن في وقتنا الحاضر الطب الحديث يتمكن من معرفة ما إذا كان الإنسان على قيد الحياة أو أنه قد فارق الحياة. إذن أسرعوا بالجنازة، هذا يدل على المبادرة والمسارعة في تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والمشي به ودفنه. قال فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن الجنازة إذا كانت صالحة، ومن هي وما هي الجنازة الصالحة؟ الجنازة الصالحة هي جنازة الإنسان الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده، لأن الرجل الصالح، من الرجل الصالح؟ هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فخير تقدمونها إليه لما ينتظره من النعيم، وإن تكو سوى ذلك، لم يقل وإن تكو فاسدة تحاشيا من هذا اللفظ، فشر تضعونه عن رقابكم. إذن الجنازة إن كانت صالحة فالمشروع المبادرة، المبادرة لأننا نقدمها إلى خير، إلى ما ينتظرها من النعيم. وإن كانت هذه الجنازة جنازة فاسدة فشر نضعه عن رقابنا، لأن هذه الجنازة شر قد كفى الله عز وجل المسلمين. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا أن المشروع المسارعة والمبادرة بتجهيز الميت، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في القرآن، يعني القرآن يدل بالإشارة والإيماء على مشروعية المبادرة والمسارعة بتجهيز الميت. قال الله تبارك وتعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. قالوا إن الله عز وجل هنا ثم أماته فأقبره، أتى بالفاء الدالة على التعقيب، لم يقل ثم أماته ثم أقبره، بل قال ثم أماته فأقبره. فاستنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن المشروع المبادرة والمسارعة في تجهيز الميت، إلا أنه لا بأس بالانتظار، بأن ينتظر بالميت ولا سيما الصلاة إذا كان له أقارب في بلد بعيد ويحتاجون إلى حضور، فإنه لا بأس أن ينتظر الغائب، لكن اشترط العلماء رحمهم الله لانتظار الغائب الذي يقدم للصلاة على الميت، اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن لا يخشى على الميت من التفسخ والتلف، فإن خشي عليه ذلك فإنه لا يجوز الانتظار. والشرط الثاني أن لا يشق ذلك على الحاضرين، فإذا قدر أن هناك أناسا حاضرين لهذه الجنازة ويشق عليهم الانتظار فإن الحاضر أولى من الغائب. إذن نأخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة والمسارعة في تجهيز الميت تغسيلا وتكفينا وصلاة ومشيا به ودفنا، ولهذا قال فخير تقدمونها إليه.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. متفق عليه.
نعم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر والثمر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخمسة أوسق 300 صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف قدر الصاع بالكيلوات فالصاع النبوي تحديدا يساوي 2.40 كيلوغراما، فاضرب 300 صاع في 2.40 كيلوغراما يكون الناتج 612، فيكون نصاب الحبوب والثمار 612 كيلو. فإذا كان الإنسان عنده ثمر يبلغ هذا القدر، عنده نخل يبلغ 612 كيلو، أو عنده زرع يبلغ هذا القدر، فإنه تجب زكاته. إذن نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بالكيلوات 612 كيلو. ويؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أن الزكاة بالنسبة للحبوب، أن الزكاة بالنسبة للزروع إنما تجب فيما يوسق، يعني فيما يكال، وكذلك فيما يدخر، فلا تجب الزكاة في الفواكه لأن الفواكه لا تكال، ولا تجب الزكاة في الخضروات لأنها أيضا لا تكال. فالفواكه والخضروات لا تكال ولا تدخر، يعني الإنسان لا يتخذها قوتا وإنما هي فاكهة. إنما الذي تجب به الزكاة ما جمع شيئين: الأول أن يكون مما يكال كالبر والتمر والشعير والرز والزبيب وما أشبه ذلك، والشرط الثاني أن يكون مما يدخر، يعني يتخذه الناس قوتا. فأما ما يكال لكن لا يدخر ولا يتخذ قوتا فإنه لا تجب فيه الزكاة. والقدر الواجب من الزكاة بالنسبة للحبوب والثمار إما العشر أو نصف العشر، فإن كان هذا الزرع وهذا الثمر إذا كان يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر، وإن كان يسقى بلا مؤونة فالواجب العشر. وكيف ذلك؟ مثلا إنسان عنده بستان مثلا فيه نخل تمر، لما جاء وقت الجداد وجدة، وإذا عنده مثلا ما قيمته من الثمر 10,000 ريال، يعني قوم هذا الثمر فوجد أن قيمته 10,000 ريال، كيف يزكيه؟ نقول إن كان هذا الثمر يسقى بلا مؤونة، يعني يعتمد على مياه الأمطار أو ما كان بعلا، البعل الذي يشرب بعروقه، هذا الواجب فيه العشر، يعني من 10,000 يخرج كم؟ 1,000. وإن كان يسقى بمؤونة، يعني بمياه الآبار والمكائن والمواصير، يعني الأنابيب التي يجلب إليها الماء، فالواجب نصف العشر، نصف عشر 10,500. هذا بالنسبة للحبوب والثمار. يقول عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، والدرهم 7 أعشار المثقال، فيكون 5 أواق 140 مثقالا، 140 مثقالا. يقول ليس فيما دون 5 أواق صدقة، الأوقية 40 درهما، اضرب 40 في 5 تكون بالنسبة 200، لكن إذا أردنا أن نحولها إلى المثاقيل نقول 140 تساوي بالنسبة للريالات العربية من الفضة 56 ريالا عربية من الفضة، يعني نصاب الفضة 100 درهم هي 140 مثقال، تساوي 56 ريالا عربية من الفضة. فإذا أردت أن تعرف قدر النصاب بالنسبة للأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها الآن، فاضرب 56 في مقدار الريال العربي من الفضة، لو قدرنا مثلا أن الريال العربي من الفضة يساوي 20 ريالا ورقيا، الريال العربي من الفضة يساوي 20 ريالا من الأوراق النقدية، فاضرب 56 في 20 كم تكون؟ 56 في 10 560، وخمسمائة وستين 1120. هي الآن تقريبا النصاب يبلغ تقريبا ما بين حوالي 1300 ريال، يعني قيمة الريال العربي من الفضة نحو 22 ريال. فالنصاب في وقتنا الحاضر يبلغ حوالي تقريبا 1300 ريال، ها تقريبا، يزيد وينقص يختلف، لأن الصاغة أيضا تذهب إلى هذا الصائغ يشتري منك الريال العربي من الفضة ب20، تذهب إلى الآخر يشتري منك بكم؟ ب22، فهي تتراوح ما بين 1300 إلى 1200. ولكن نقول من ملك 1300 ريال من الأوراق النقدية فإنه تجب فيه الزكاة، والواجب بالنسبة للأوراق النقدية والذهب والفضة الواجب ربع العشر. فأي مبلغ عندك تريد أن تعرف زكاته بالنسبة للمال فاقسمه على 40. يقول عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. هذا بالنسبة لزكاة الإبل، فأقل نصاب في الإبل 5، فمن عنده 5 من الإبل تجب فيها الزكاة والواجب فيها شاة، لكن بشرط أن تكون سائمة، يعني راعية الحول أو أكثر. وعلى هذا فبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة بذاتها بشرطين: الشرط الأول أن تكون سائمة يعني راعية الحول أو أكثر، والشرط الثاني أن تبلغ النصاب. وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة تنقسم إلى 4 أقسام، يعني اتخاذ بهيمة الأنعام على 4 أقسام. القسم الأول أن تكون بهيمة الأنعام سائمة، أي راعية الحول أو أكثر، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، وأقل نصاب في البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم 40 وفيها شاة. القسم الثاني من أقسام بهيمة الأنعام أن تكون متخذة للدر والنسل، بمعنى أن عنده بهيمة الأنعام يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وما فضل وزاد عن حاجته باعه، أو لو جاء شخص يريد أن يشتري باع، لكنه لم يتخذها للتجارة، فهذه لا زكاة فيها. القسم الثالث أن تكون متخذة للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب التجارة. فمثلا إنسان عنده بعيران، بل بعير واحد يبلغ النصاب، لو كان عنده بعير اتخذه للتجارة يجب عليه أن يزكيه. فبهيمة الأنعام إبل والبقر والغنم إذا كانت تتخذ للتجارة فإنه تجب زكاتها إذا بلغت نصاب التجارة. والقسم الرابع من أقسام بهيمة الأنعام أن تكون متخذة للكراء للإيجار، فالزكاة هنا تكون في غلتها ونمائها لا في أصلها. فإنسان مثلا عنده بقر يؤجرها للحرف، أو إبل يؤجرها للحمل، الزكاة تكون في الأجرة التي يحصلها من البقر والتي يحصلها من الإبل. هذا بالنسبة للأصناف، بالنسبة لأصناف أو أقسام الإبل. ثم إن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعل هذه الزكاة الواجبة، جعل لها مصارف معينة، جعل لها مصارف معينة وهي الأصناف 8، فلا يجوز صرف الزكاة إلى غيرهم، وهم قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيجب صرف الزكاة إلى هذه الأصناف الثمانية، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم من المصالح العامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وبناء المستشفيات والمدارس، فهذه المصالح العامة لا يجوز أن تصرف الزكاة إليها، تصرف إليها صدقات أو غلة أوقاف ونحو ذلك. أما الزكاة الواجبة فيجب أن تصرف إلى هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، وبين سبحانه وتعالى أن هذه القسمة صادرة من عن علم وحكمة، ولهذا قال فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف أي يطلب العفة يعفه الله عز وجل. وإعفاف الله له نوعان: الأول أن يرزقه الله عز وجل مالا يتمكن به من إعفاف نفسه، والثاني أن يعفه بمعنى أن لا ينظر إلى الحرام، بمعنى أن يغض بصره عن النظر إلى المحرم بحيث يتعفف عن النظر إلى الحرام. ولهذا قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن من يستعفف يعني من يطلب العفة يعفه الله. وإعفاف الله له نوعان: إعفاف أن يرزقه مالا يتمكن به من النكاح والزواج، إما أن يرزقه عملا كسبا، أو يعطى هبة أو هدية أو زكاة أو غير ذلك. والثاني، النوع الثاني من الإعفاف، أن يقذف الله عز وجل في قلبه الخشية والخوف منه بحيث لا ينظر إلى المحرمات. ثم قال: ومن يستغني يغنه الله. من يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله. وإغناء الله عز وجل أيضا له نوعان: النوع الأول أن يرزقه من المال ما يكون فيه الغنى، ما يكون بسببه الغنى، بأن يرزق مثلا وظيفة أو كسبا، أو يرزق مالا هبة أو هدية أو غير ذلك. والثاني من إغناء الله عز وجل له أن يرزقه القناعة، أن يقنع بما قسم الله له وما قدر الله عز وجل له. والله سبحانه وتعالى فاوت بين الخلق في الرزق، فاوت بين الخلق في الرزق. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. من رحمة الله عز وجل أن جعل الشيء وضده، هناك إسلام وكفر، فقر وغنى، مرض وصحة. فلولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا الفقر ما عرف الغنى، ولولا الغنى ما عرف الفقر. لو قدر أن جميع الناس أغنياء، كلهم أغنياء، على من يتصدق الإنسان؟ على من ينفق؟ على من يبذل؟ لا أحد. فمن رحمة الله عز وجل أن أوجد الفقر والغنى، أوجد الإسلام والكفر. لأنه لو كان الناس مسلمين سقط، لم يكن هناك جهاد، ولم يكن هناك أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر، ولا دعوة إلى الله عز وجل. لأنك من تدعو من؟ كذلك أيضا في وقت الحاضر، لو فرض أن الناس استقاموا على أمر الله، ولم يظلم بعضهم بعضا، لم يحصل أن بعضهم يظلم بعضا، هل نحتاج إلى قضاة؟ لا. ولهذا قيل من أمثال مشهورة: لو أنصف الناس لاستراح القاضي. لو كان كل إنسان ينصف ويعدل ولا يعتدي على غيره في مال أو عرض أو غيره، لما احتاج الناس إلى القضاء وإلى المحاكمة. لكن من رحمة الله عز وجل أنه فاوت بين الخلق، فاوت بينهم في الأرزاق، فاوت بينهم في الأعمار، فاوت بينهم في العقول، فاوت بينهم في الحكمة وفي التصرف وفي كل شيء. فالناس وإن حصل بينهم تساو في بعض الأشياء، لكن لا بد أن يحصل التميز والفرق بينهم، هذا من رحمة الله. قال: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو قدر الله عز وجل عليه ما لا يلائمه، فتصبر يعني حبس نفسه، يصبره الله، يصبره الله عز وجل. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله أن تصبر نفسك على الطاعة. الصلاة تحتاج إلى صبر ومصابرة، الصيام كونك تلزم نفسك بالصيام هذا يحتاج إلى صبر. ومن أحسن ما يعين الإنسان على الصبر على طاعة الله عز وجل الرفقة الصالحة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإنسان إذا فعل الطاعة مع الجماعة ومع أصحابه الذين يشجعونه يجد في لهذه الطاعة نشاطا وإقبالا من نفسه أكثر مما لو كان وحده. ربما الواحد منا الآن لو كان يصلي وحده لن يستطيع أن يجلس ساعة ونصف يصلي التراويح مثلا، وساعة ونصف يصلي القيام إلا من شاء الله. لكن لأننا نصلي خلف إمام وينشط بعضنا بعضا فيتسلى الإنسان بذلك. كذلك أيضا بالنسبة للصبر عن معصية الله يمنع نفسه، وهو النوع الثاني من الصبر، يمنع نفسه ويحبس نفسه عن معاصي الله عز وجل وعن كل ما يسخط الله. النوع الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يقدر الله عز وجل عليه أمورا تلائمه ويصر بها، وأمورا لا تلائمه. بالنسبة للأمور التي تلائمه وتتناسب معه وظيفته الشكر، وبالنسبة للأمور التي لا تلائمه وظيفته الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن من يتصبر يصبره الله عز وجل. ومن أعظم ما يعين على الصبر الرفقة الصالحة، لأن الإنسان إذا كان مع رفقة صالحة تذكره إذا نسي، وتعلمه إذا جهل، وتحثه على الصبر والاحتساب. كذلك أيضا حتى إذا أصيب بمصيبة، ولذلك تجد من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا شاركه غيره في المصيبة هانت عليه. الإنسان إذا شاركه غيره في المصيبة تهون المصيبة عليه. فمثلا لو فرض أن قدر الله عز وجل على شخص صدمت سيارته وحده وتلفت، تجد أنه يحزن. لكن لو قدر أن شخصا مثلا صدم 10 سيارات أتلفها، تجد أن مصيبته أهون مما لو كان هذا الحادث عليه وحده. ولهذا الخنساء لما مات صخر أخوها تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لولا كثرة الباكين حولي، إذا نظرت يمنة ويسرة تجد من حولها من يبكي، هي فقدت أخاها أيضا، فلان وفلان 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 كلهم قد فقدوا أحبتهم. ولهذا تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالإنسان إذا تصبر بمعنى حبس نفسه عن ما يسخط الله عز وجل واحتسب الأجر والثواب وصابر فله الأجر عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما أعطي أحد أحسن من الصبر. فالصبر وإن كان قد يجد إنسان فيه ألما وقد يجد أحيانا غضاضة وقد يجد إهانة في نفسه، لكن عواقبه حميدة، عواقبه حميدة. والله تعالى ويكفي الصابر أن الله عز وجل معه، واصبروا إن الله مع الصابرين، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. فالإنسان إذا جمع أنواع الصبر الثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الله تعالى يوفيه أجره بغير حساب. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع الصبر اجتمعت في الصيام. الصيام فيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه صبر على طاعة الله لأنك تلزم نفسك أن تصوم طاعة لله، وصبر عن معصية الله تمنع نفسك من الطعام والشراب، تستطيع أن تأكل وتشرب من بحيث لا يراك أحد، لكنك تمتنع من ذلك خوفا من الله وخشية منه، وصبرا على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يناله شيء من الجوع والعطش، ولا سيما في أيام الصيف الحارة، ومع ذلك يصبر ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.